بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أيا بني الوحي والتنزيل، يا أملي أيا بني الوحي والتنزيل، يا أملي حزني عليكم طويل دائما أبدا، حزني عليكم طويل دائما أبدا ما دمت حيا إلى أن ينقضي زمني. يا الله، حزني عليكم طويل دائما أبدا ما دمت حيا إلى أن ينقضي زمني. يا عدتي واعتمادي والرجاء ومن هم أنيسي إذا أدرجت في كفني، هم أنيسي إني محبكم وأرجو النجاة غدا إذا أتيت وذنبي قد تكأدني إني محبكم أرجو النجاة غدا إذا أتيت وذنبي قد تكادني صلى عليكم إله العرش ما سجت ما سجعت حمامة أو شدا غصن على فنني أوحى الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وآله إني أشكر لابن عمك جعفر أربع خصال. حديث ملفت. الله عز وجل يبعث للنبي شكره لجعفر ابن أبي طالب بخصوص أربع صفات. هذه مسألة مهمة، فيسأل النبي يسأل ما هذه الخصال؟ الله عز وجل أوحى إليه سأله هو عنها، سأل إله يخبرك بذلك. وهنا يستحضر النبي ابن عمه جعفر، يقول لجعفر، يقول القضية بهالكيفية، شنو هذه الحالات الأربع التي شكرها الله لك؟ فقال جعفر: يا رسول الله، لولا أن الله يخبرك أنا ما أخبرتك. هذه جزء من الكتمان، أعتبره من الأمور السرية خاصة بي، لكن كون أن المعلومة هذه وردت بها الصورة أنا أقول لك. الآن اجينا للخصال الأربعة التي هي بهذه الأهمية، وبها الدقائق هذه الممتازة الذي احنا في شرف الدنيا والآخرة وهو مجلس الحسين، عسى أن نستفيد كلنا، أنا أولكم نستفيد بحضور أستاذنا وأبونا سماحة الشيخ العصفور الله يعافيه. زين، هاي الأربعة شنو هي؟ يقول له: يا رسول الله، إني ما عبدت صنما قط، لأني علمت أنها لا تضر ولا تنفع. هاي وحدة. ثانيا، وما كذبت قط لأني علمت أن الكذب ينقص المروءة. هاي اثنين. ثلاثة، وما شربت الخمر قط لأني علمت لو شربتها أزالت عقلي. رابعة، وما زنيت قط لأني خفت لو عملت ذلك عمل بي. هذا الكلام يجرنا أيها الإخوة إلى شيء مهم، وهو عالم الفطرة. تقرأ حضرتك بالقرآن فطرة الله التي فطر الناس عليها، تسمع على المنابر وتقرأ حديث للنبي كل مولود يولد على الفطرة. شوف، أو عندنا مثلا من كلمات أمير المؤمنين يخاطب أحبابه يقولهم ربما تتعرضون إلى مطبات، إلى منعطفات، سبوني ما يهم، لكن لا تتبرؤوا مني لأني ولدت على الفطرة. شوف، هذه الفطرة شنو هي؟ الفطرة هي البراءة الإلهية. البراءة الإلهية، أو يسموها علماء الكلام يسموها بالحجة الباطنة. ما عندنا شيء يولد خبيث، الله لا ينتج خبيثا. ما عندنا مولود يولد نجس، يولد طاهر. ليش؟ يولد وهو مشحون ملغوم بشيء اسمه الإدراك الذاتي. هذا هو عالم الفطرة. الفطرة وحدها، شلون أجيب لك أمثلة؟ السلحفات تطلع من البحر تجي إلى الساحل بمسافة هي تختارها ومعينة، تحفر بالتراب بعمق معين مدروس هندسيا، تلقي بيضها وتغطي بالتراب بصورة دقيقة، يبقى هذا البيض لوحده وهي تروح، البيض هذا يفقس، يطلع هذا الفراخ وحده يدفع التراب، ثم هو ثلاث اتجاهات صحراوية والاتجاه الرابع البحر، فيتجاهل للثلاث ويسلك الاتجاه الذي هو صوب البحر. بدون أن يدلي واحد أو يقول للبحر منا. هذا شنو منين لها الخبرة الحيوان واستوى طالع لها الدنيا؟ هذا نسميه الفطرة. شوف جنين يولد يعبر من عالم إلى عالم الحياة، بعد 48 ساعة وحدة يأخذ ثدي أمه ويمتص اللبن بضغط خاص يتناسب وتدفق السائل. هذا بأي قاعدة عسكرية تدرب؟ بأي معهد حصل على هالمعلومة وهالتمرينات؟ هذا الفطرة الذاتية الإلهية. الله أودع عند الإنسان كما في الحيوانات الأخرى كل بنسبة معينة، أودع في ضمير الإنسان المقدمات الأولى للإيمان بالله وتوحيده، وهو الفطرة. الفطرة بها المعنى الذي الإمام أمير المؤمنين مخلي على صدر ابن العباس وهو في السنة الثالثة أو الرابعة من عمره، يقول لبني قل واحد، قال واحد، قال بني قل اثنين، سكت. بني ليش ما تكلم؟ قل اثنين. قال يا أبا أستحي أن أقول اثنين بلسان قلت به واحد. هذا شنو؟ هذا المبادئ الأولى هي فطرة الله، يضمه الإمام إلى صدره. شوف بعد من نماذج الفطرة الإلهية، فديوم النبي صلى الله عليه وآله بالصحراء راجع من سفر وانفصل عن جماعته، وكأنه شاف يعني كوخ أراد أن يغير طريق يمر بالكوخ، وإذا بمرأة بالصحراء بالكوخ وعدها مهد إلى جنبها وبي طفل صغير وهي تهز المهد، لكنها تذكو ربها مشغولة بذكر ذكر 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 كل بطريقته. فقال لها النبي وهي لا تعرفه، صحراء والنبي لمن تذكرين؟ قالت أذكر ربي. راد النبي يشوف ينقب هذه مار بيها نبي مبلغ وصي أحد، لا مرأة في قلب البداوة. فقال لها كيف عرفتي ربك؟ شلون عرفتي عندك رب وذكريه او سبحي له قدس؟ فقالت عرفت ربي بهذا المهد، هذا مهد ابني، هذا اذا حركت يدي تحرك واذا تركته ثبت. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا يدلان على لطيف مقوم خبيث. يعني معقول هذه الأنظمة في الكون وهذه الحركات كلها الذي تجري بتقليل وبتقنين، إذا هو مهد بسيط يمي أحرك يتحرك أترك يوقف. هذه الذي أشوفها لا يدلان على لطيف خبير، هذا هو عالم الفطرة. فطريا الإنسان يحمل نواة الإيمان، نواة الارتباط مع الله سبحانه وتعالى، لكن شنو الذي خربط الوضع؟ طيب شنو رأيك الدولة الذي سواء مشركين أو مسلمين أسوأ من المشركين اللي يقومون بها الأعمال؟ في الواقع هذا نتيجة المداخلات، كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه فينجسانه. لما هذا يسلموه أبواه يتركوه يضيع في متاهات دعاة الضلال. هذا لما جايب حزام ناسف يقتل 30-40 نسمة أطفال نساء، هذا من الذي منجسه ومحوله إلى أداة شر؟ ذول دعاة السوء، ذول الذي ينطول فتاوى، طو فتاوى يقول هذا عمل أنت تتغدى ويا النبي إذا قتلتهم ذولا، تتغدى مع ما أدري منه، تتعشى مع أدري ويا من ذولا الذي ينجسون البشرية، ينجسون الأرض ومن عليها، ذولا دعاة الضلال، ذولا الذي يبيعون الفتاوى ويبيعون آخرتهم بأيام من دنياهم، يضحكوا على هالجهال ويزجوهم في هال نعم المجالات القذرة ارتكابها الأعمال هذه. لكن لو ترك الإنسان لنفسه، ترك الإنسان على رسله، لا يبتعد عن شنو الصلة بالله سبحانه وتعالى. يقولون أبو ذر لما دخل إلى مكة ودخل في أجواء الإسلام قالهم للمسلمين، قالهم أنا أسلمت قبلكم 20 عاما وصليت قبلكم 20 عاما. قالوا لا عشتم، وثلاث سنين إلى النبي جاي، يعني عمر الإسلام 3-4 سنين. قال لا، صليت بالصلاة مال ذاك اليوم، وإنما أقول أسلمت أنا من قبل 20-30 سنة، أوحد الله وما عبدت صنما وكنت أصلي لربي بالطريقة التي كانت سائدة ذلك اليوم. هذا عالم الفطرة. لهذا جعفر ابن أبي طالب الله يشكر لها الحالات ما امتنع من أجل رادع ديني. هذا الكلام قبل الإسلام، اتأمل. وطبعا جعفر يوم انبثق نور الإسلام عمره 22 سنة، أصغر أولاد أبي طالب عليه السلام هو الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا إذا سهادي بن قوسين إذا تلاحظ الوصي منه غالبا والمألوف أن الإنسان عنده 9 أولاد 20 ولد يكون الوصي ابن الأرشد الأكبر، هذا ما تعرف عليه العرف. أما أن يجي واحد يخلي الوصي بين أولاد أصغرهم، هذا ما فعله عبد المطلب أولاد 11، لكن يخلي وصية منه أبو طالب أصغرهم يخلي الوصي. كذلك أبو طالب عليه السلام خلى أصغر أولاده وهو جعفر الإمام علي سلام الله عليه وصيا. إذن هالمجموعة هذه ما اقتربت إلى أجواء الأصنام والوثنية وما أعرف المعامع هذه أبدا. الإمام علي هو وإخوانه وأبوه الأسرة لم يشركوا بالله طرفة عين أبدا، كانوا موحدين يعبدون الله على دين إبراهيم وإبراهيم القرآن. بصريح العبارة ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن شنو كان حنيفا مسلما مسلما. تأمل، كان حنيفا مسلما. فشنو امتناع جعفر؟ امتناع بدافع الفطرة، بدافع المانع الذاتي. يجي للنبي صلى الله عليه وآله يقول له مش قضية حرام. ذاك اليوم بعد الأمور كانت يعني فوضى. يقول له أنا يا رسول الله ما عبدت صنما قط، لأني رأيت أنها لا تضر ولا تنفع. واحد يعبد جهة هي لا تستطيع دفع الشر عنها، يقولون عمار ابن ياسر اتعدى شاف الأصنام ورأى قردا وقف على رأس صنم أو ثعلبا سيبول على رأس ذلك الصنم. قال عجيب، أرب يبول الثعلبان برأسه؟ أشون هذا؟ أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد دل من بالت عليه الثعالب. اتأمل، يقول بأن هذا استهجان، الآن أجي وأوقف أتعبد جهة هي لا تستطيع إنقاذ نفسها من بول الثعلب. شايف؟ رأيت أنها لا تضر ولا تنفع. زين، قد واحد يقول يعني ذولة في الأقطاب بمكة هالعفاريت ذولة يعني مجانين ما يدركون سخافة هذا العمل. لا، هم مو تتصورهم كلهم همج، لا، دول أقطاب الجاهلية يعرفون هذه، شايف، فكرة سفيهة، فكرة لا قيمة لها. لكن يا أخي يردون يأكلون خبز، ذولا يردون سوق يضحكوا به على الناس، وإلى يومك هذا يوجد هيك نماذج يتعامل بأشياء، وأنا شايفهم في مختلف دول العالم وفي مختلف المذاهب والأديان. وأنا أدخل إلى زوايا وزواغيل وأشوف هذا قاعد بيده طاسة ماي، وتجي هالهمج هالإمعات ويقطر لهم ماي، أطالعه أشوف هذا مكنص قد بلاء مبرم، هذا مو واحد عادي، هذا جاي ينطيهم القطرات من ماي المدري شنو وياخذ منهم الاموال، وبقلبه جاي يقول لهم يا حمير تكاثروا تجمعوا. تامل، ذولا موجودين، ذولا مو كلهم يعني يعيشون بغباء الى هالدرجه، لكن مصلحتهم انصدمت لما النبي صلى الله عليه وآله دعا إلى نبذ كل ذلك. اتأمل، وما أسوأ هذا الخط حينما يتخذ التعبد والتدين وسيلة للضحك على الناس. يعني إلى متى نتصور أن الناس تجهل، نعم، ولا تعرف حقائق الأمور؟ كل واحد تشوف حاطلة ما أدري شنو، ذاك جايب لك كلينكس أو قنداية، موجودين دول اللي يتاجرون بهذا. تأمل، بس مصيبة ابتلاء الدين بهؤلاء. في الواقع الإسلام والدين ما عنده مشكلة، مشكلته في من يمثله، مشكلته في من يجسده لازم يكون نقي وسليم، لا يجعل من الدين وسيلة لأغراضه ولشؤونه الخاصة بنعم هالمظلة هذه والتستر. يقولون في باب النكات الهادفة أن ديك على شجرة يأذن، وإجا الواوي ثعلب يريد ياكل الديج، لكن الواوي هذا يخاف من الكلب، الكلب ياكل الثعلب. فهو يريد يستدرج البيج ينزله، شي يقول له انزل خلي الروح للصلاة، صلاة الصبح صلي جماعة. ذاك صار أذكى، أكو كلب على رأس الشجرة، قال له إمام الجماعة بعد ما نزل. فلما انتبه الثعلب إلى الكلب حزم ليهرب، قال له وين؟ قال له أجدد الوضوء أجي. شوف وضوء وصلاة جماعة وهو واحد يريد يبطش بالآخر، حيف. والله يأسف الإنسان ويحزن حينما يتخذ الدين لعبة. الدين أسمى وأكبر من هذا، أن نتخذ إحنا كشكول نضحك به على الناس ونجمع المال. وهكذا الحال في كل الأمم، في كل الفرق توجد العناصر. مش كلهم ذولا يعني يعيشون بسذاجة إلى هدم، لا، يدركون تماما سفه ذلك، لكن وقفة ووقفة واحدة بوجه رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب يقول جعفر: ما عبدت صنما قط. والدافع لذلك إدراكا واعتقادا مني، لأن هذا عمل لا معنى له، هاي وحدة. الثانية: وما كذبت قط، وما كذبت قط. ليش؟ حرام ما كونك حرام حلال، لا، لأني رأيت أن الكذب ينقص المروءة عند الإنسان. الكذب الآن أنت تشوف إحنا في بدايات القرن 21، يعني فرحانين بالعولمة وبالحضارة الجديدة وبالخدمات المدنية، لكن ما ممكن أن نهمل حقيقة وهو أن الأخلاق في تردي، الفضائل في تردي، الجو الأخلاقي الحاكم في العالم الآن غادر، خيانة، بعد تحديات، بعد كذب، كذب. العالم يدار بالكذب. أكبر إمبراطورية الآن تدير العالم هي إمبراطورية الإعلام. إحصائياتهم تقول، إحصائياتهم تقول بأن العالم، الكرة الأرضية تنفق على الإعلام إما بموازاة أو شوية أكثر مما تنفق على السلاح. زين؟ وهذه الإمبراطورية كلها تدار بالكذب، كذب. هذا الكذب ما معناه؟ معناه انهزام الفضيلة، معناه انحطاط في عالم الأخلاقيات. زين، خصوصا إذولا الذي يدعون العروبة، وعرب لك يا عرب كذابين، وزير يكذب، مدير يكذب، صحفي يكذب، مسؤول، يخادعون أنفسهم قبل ما يخادعون الناس بالكذب، في حين احنا نعرف أن أكبر مؤشر لتردي المجتمع إذا انتشر به كذب، فلا ثقة تجارية ولا ثقة سياسية ولا ثقة اجتماعية لما شنو؟ لما يسيطر الكذب. يا أخي وين مجتمع الذي، شوف أنت فارس ابن سنان العبسي أو العبسي، هذا أولاد عنده اثنين شباب أطفال، الحجاج اصطدم وياهم صار يطاردهم يريد يقتلهم، يتخفون هنا وهناك. آخر شيء الحجاج قال جيبوا أبوهم، جابوه هذا فراس ابن سنان، جابوه مثل بين يدي الحجاج، قال له أين ولداك فلان وفلان؟ ولادك فلان وفلان وينهم؟ هذا هم رأسا، قال له بفلان مكان يختفون هناك، فلان مكان بالليل. قال للشرطة خلوهنا وروحوا إلى هذا المكان ليكون هذا جاي يموه علينا. راحوا عثروا على أولاد هناك مختفين، جاءوا بهما مقيدين إلى الحجاج. الحجاج تعجب، صاح للأبو لأبوه، قال له أقول لك، قال أسأل، قال له أنا لما سألتك عن أولادك وأنت دليتني عليهم هل كنت تعتقد بأني سأقتلهما؟ قال له إيه، لأن أنت ذولا عندك خصومة وياهم. قال لي إذا كنت تعتقد هذا كيف تدلني على مكان اختفائهما؟ شلون تدليني وأنت تدري أنهما سيقتلان؟ قال لي شوف، إن دم ولدي وكل أهلي أهون عندي من أن أكذب. أنا أفرط بها الدماء أحسن مما أفرط بكرامتي، ما أكذب. كلا عجيب، خليت عنهما لهذا الشعور الذي أشوف عندك. طبيعة العرب كانت هالشكل، إذا واحد يكذب بالديوان، احنا يعني كنا السن صغار، إذا واحد كذب ما يقطو طريق بعد بالمضيق بالديوان. كمال الرجولة أن لا يكذب الإنسان. الكذب فرد حالة خطيرة ومؤلمة، ولذلك جاء شاب إلى الإمام علي، إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قال لي يا أبا الحسن أنا أسلمت كذا وكذا، لكن أنا ما بي أن ألتزم بكل الالتزامات، أنت انتخب لي حالة واحدة الذي أنا أقدر أعطي عهد على أن ألتزم بها. فورا الإمام قال له لا تكذب، كذب لا تكذب. راح بعد مدة شاف الإمام قال له ايش سويت بي انت، ايش سويت بي يا أبا الحسن؟ غلقت علي باب كل رذيلة، أريد أروح للحانة، أتحير إذا سألوني أهلي وين كنت، فإن أخفي عليهم كذبت، أريد أسوي العملية الفلانية، غلقت علي باب شنو كل رذيلة. إذا الإنسان كذب صغر عند نفسه، وإذا صغر عند نفسه حطم موقع الاجتماعي وموقع الحضاري. لهذا نجي إلى أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، يوم عاشوراء في إحدى خطبه الحساسة يقول بأبي هو وأمي، فإن صدقتموني كذا كذا وإن كذبتموني فوالله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت به أهله ويعاقب عليه من اختلق. لهذا انت تقرأ بالقرآن حوالي 280 آية تتحدث عن أخطار الكذب، آثار وما يترتب على هذه الحالة، 26 مرة تتكرر هذه الآية في سورة الرحمن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. في سورة أخرى 10 مرات تتكرر هاي الآية سورة المرسلات، فويل يومئذ للمكذبين. زين، الصدق في أفعالنا، الصدق في أقوالنا أقوالنا، والكذب في أفعالنا أفعالنا، والكذب في الجناس أفعالنا في أعمالنا أفعالنا في أفعالنا. زين، عليك بالصدق ولو أنه أحرقك الصدق بنار الوعيد، واجتنب الكذب فأغبى الورى من أسخط المولى وأرضى العبيد. واجتنب الكذب فأغبى الورى من أسخط المولى وأرضى العبيد. زين، هنا أيها الإخوة بين قوسين، طبعا احنا عندنا في الفقه الاسلامي قانون الرخصة. شنو قانون الرخصة؟ الرخصة افرض مثلا، فمن كان منكم مريضا او على سفر، يعني في مجال بالسفر مصروف أو بالمرض، كذلك في عالم الأمور الأخرى الحالات الأخرى ترد الرخصة. واحدة منها مسألة الالتزام بالصدق أو تجنب الكذب. احنا عندنا حديث لرسول الله يرويه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما. شي يقول النبي الإمام يروي: ثلاثة يحسن فيها الكذب وثلاثة يقبح فيها الصدق. هذه تسميها الفقه بالرخصة. شوفوا انتبهوا، يعني يقبح الصادق بثلاث موارد ويحسن الكذب بثلاث موارد. الموارد التي يحسن فيها الكذب: وحدة، المكيدة في الحرب. بالحرب طبعا احنا نسميها الان بالمصطلحات الحديثة التكتيك، شايف، او المناورة. زين، المكيدة في الحرب. بعضهم يجي يشن حملة على المختار يقول كذاب. هي شنو منشأها هذه؟ منشأها المكيدة في الحرب. المختار شاف جيش أوشك على أن ينهزم، روح المعنوية أصبحت ضعيفة. خطب عليهم المختار على جيشه، قالهم: ستهبط عليكم ملائكة تنصركم. طير أسراب من الحمام الأبيض، غطت أسراب الحمام أجواء الجيش، فظنوا أنها الملائكة، قويت عزيمتهم وانتصروا. فيجي بعض الكتاب يقول لك المختار كذاب، يجي يقولهم الجيش، لا، هذه مكيدة في الحرب. هذه صارت نماذج لها عديدة، ما في وقت. لكن مثلا القاسم بن الحسن سلام الله عليه في مقتبل العمر بعد الشعر لم يدب في وجهه، قائد أموي كبير صار أمامه، اقترب منه، صار يكلمه، والقاسم جاوب، بعدين قال له: إن صدقت فاترك ما خلفك. من قال له إن صدقت اترك ما خلفك، مال برأسه، ضرب القاسم طير رأسه. هو ما كان وراء شيء، وراء ما كان شيء، لكن استعمل هالمناورة استغفله. المكيدة في الحرب، إهنان يحسن الكذب. بعد وعدتك زوجتك، بعد والإصلاح بين شنو متباغضين. أحيانا تريد تقرب وجهات النظر بين زوج وزوجة، بين أخ وأخ. وتعلمون أيها الإخوة، ترى الجنة مو تنال بس بصلاة الليل والنوافل، الجنة قد تنال بمنعطفات تصورها انت بسيطة لكن هي مهمة، واحدة منها الإصلاح. أن الإنسان لما يشوف فجوة غضاضة بين أخوين يسرع ويعاجل يستعجل لئلا هذا شنو يتخذ طريقة نعوذ بالله الاتساع والتصعيد. فأمرنا بهذا الخلق أن نعمل على الإصلاح وغرس المودة بين هذا وذاك ممن نعوذ بالله يتباغضان. هذه الموارد هنا الكذب لا مانع من استعماله، أما الموارد التي يقبح فيها الصدق يقبح فيها. شنو هاي الموارد؟ إخبارك الرجل بما يكره، إخبارك الرجل بما يكره. طبيب مفروض يفحص مريض، وأنا أقوم بدور المترجم مثلا، قال لي قل لهذا بيك سرطان، وأنا أعلم بأن هذا لو أقول له قد يوقع السب مكانه، ما ملزم أنا، يقبح الصدق. شايف ما يسألني ما الظاهر أو أحاول إهنانا يقبح الصدق. إخبارك الرجل بما يكره من الموارد التي يقبح فيها الصدق النميمة، يعني لما يسألني فلان قاعد يمك ذكرني بسوء، هنا أنا إيش أقول له؟ والله خلا أصير صادق، إيه قال هالشكل، هاي صارت نميمة، هذا صار يعني ألقي بالزيت على النار، لا يقبح. شوف إخبار الرجل بما يكره، اثنين النميمة، ثلاثة تكذيب فعل الخير من فاعله. واحد جاي ينسب لنفسه عمل خير وأنا أدري ما إلى صحة، أنا ما مجبر إذا يسألني واحد هذا صدق يقول أجي أقول له والله الصدق تريد هذا يكذب، لا، هذه موارد الذي يقبح فيها الصدق. على أي حال الكذب من العاهات التي ينبغي أن يبتعد عنها الإنسان المؤمن. من يروم الكمال عليه بأن يكون صادقا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. يقول جعفر للنبي ما كذبت لأني علمت أن الكذب ينقص المروءة، بعد ما عدنا وقت مر مرور عابر، وما زنيت قط. ذاك اليوم بالجاهلية الزنا منتشر جزء من الحياة، ليش؟ يقول للنبي لأني خفت لو عملت عمل بي. واقع هذا إذا واحد ينكتب يشوف تطبيق ومصداق إلى قول النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا لو أن الطير زنى في جوف السماء ليزنين به. طبعا هذا كناية، طير لا يزني ولا ليش، لكن النبي يعطي كلام بكناية رائعة أن الإنسان لا يستخف أعراض الناس ولا يحاول التجني على أعراض الناس: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. هاي واحدة. الثالثة الرابعة: وما شربت الخمر قط. ليش؟ يعني شنو السبب؟ هذا أمر بديهي. يقول للنبي، يقول له أنا عندي عاقل، هذا هل من الحكمة أنا أجي أحول نفسي إلى مجنون؟ ها؟ هذا أبو شاعر عراقي اسمه أحمد الصافي النجفي، شي يقول في هذا الباب؟ يقول: محمد حرم شرب الطلا، صلوا عليه وعلى آله. اللهم صل
وسلم على محمد.
اقصد إلى الحانة، شوف، اقصد اطلع الخمر، اقصد إلى الحانة تؤمن به إن لم تكن تؤمن بأقواله. فكم ترى في الحان من شارب يحرم الخمر بأفعاله. ما يريد أن قال وقال والحديث الفلاني والآية الفلانية، كافي في سفه هذا العمل وبطلان هذا العمل. أن الإنسان يوقف لنص ساعة أمام معصرة الخمر أو الأمكنة اللي بيها يتواجدون هؤلاء، يطلع كل واحد بنموذج، كل واحد يطلع بشكل، واحد يرقص، واحد نايم، واحد ما أدري يستفرق في حاله. فكم ترى في الحان من شارب يحرم الخمر بأفعاله. وكفى بهذه الحالة ذلا ومهانة أنها من سلع الطواغيت، أنها من صفات طواغيت. يفتخر تاريخ التشيع، لكن الإعلام يظلمنا. شو نسوي؟ إعلام ظالم. لو كانت هالعملية قام بيها واحد آخر ما لابس عمامة سوداء، لشفت الإعلام يحكي بيها شهر. لكن 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 في هراري صار مؤتمر دول عدم الانحياز، وكان السيد القائد آنذاك رئيس جمهورية، إجا يحضر شاف الخمور منصوبة، كلا رجع. سبع ساعات هذا المؤتمر تخلف وجدل وفوضى إلى أن رفعت قناني الخمور. دخل السيد منتصر لأنه بانتصاره انتصرت مبادئ وقيم الإسلام. زين، لكن الإعلام عتم على هالحالة. وايش اسمه؟ ليش؟ لأن على راس عمامة سودة، لو كبوز على راسه، لو شفقة صهيون لتلقى هو هذا الإعلام العربي، هذا الإعلام اللي بالبترول العربي يغدى يطبل ويزمل. هذه حقيقة، يعني يأسف واحد والله وبحزن. هذا شوف الإمام الراحل الإمام العزة الذي ألبسها للإسلام كله، هذا لو كان على رأس قبعة لصنعوا منه تماثيل في عواصمهم، لكن على رأس عمامة علي، هاي العقدة شو تسوي لها؟ مشكلة هذه على كل خط. فهذه مسألة التعاطي الخمور، يعني أنها من صفات الطغاة، ولهذا اصطدموا أهل البيت بمنظر اتسم بالخمر وكان عزيزا على آل الرسالة لما أدخلوهم وشافت العقيلة زينب شافت يزيد أمام كأس الخمر ومخلي راس عزيز الزهراء بين يديه، يعني كان موقفا مريرا. وشاهد الإمام زين العابدين هذا المنظر، قال ليزيد: ما ظنك بجدي لو الآن حاضر؟ ويشوفنا بهالحالة وإحنا مقيدين. فأمر يزيد بالحبال فقطعت، لكن عوضها صار يؤذي الحوراء زينب، أخذ الصوت بيده جعل يلاعبه على شفتي أبي عبد الله. لكن اش تصنع الحوراء زينب؟ شبيدها الرؤوس موزعة بالمجلس بالديوان على أطراف الرماح. صاحت تقلب طرفي لا حمي ولا ووقفت بمنتهى القوة والثبات العقيلة لكن حينما جن عليها الليل في الخربة صارت تستعيد ذكريات الحسين، أيام الحسين، خويا كانت تريدني أمسى وبطلب شاي ووميني العصر والزمان وهب لنا رضاه ومحبته وطاعته. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم مذنبا إلا غفرت له، أو مريضا إلا عافيت، أو صاحب حاجة إلا قضيتها ويسر. أيد وسدد علماءنا العاملين، سيما من حضر مجلسنا، الماضين من مراجعنا، اللهم ارحمهم برحمتك، خصوصا الإمام الراحل، اللهم زد في علو درجاته. تقبل منا ومن المستمعين ومن المؤسسين هذا اليسير بأحسن قبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.